السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. وهذا دعاء المسألة، دعاء المسألة، التعبد لله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء ليس فقط لطلب الحاجة، وإنما هو في المقام الأول عبادة. فأنت تتعبد لله تعالى بسؤالك إياه، يعني تسأل الله الولد والرزق والمال والسعة وغير ذلك وأنت في عبادة، لأن ربك يحب ذلك، لأن ربك يحب أن يسأل، يحب أن يتذلل له. فكلما تذللت وتواضعت ودعوت تعبدت لله تعالى. لذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجعل ذلك من العبادة. وورد الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. في رواية: الدعاء مخ العبادة ولا يصح. الصحيح الدعاء هو العبادة. فكلما ألح العبد على ربه بالدعاء كلما أحبه الله تعالى. فربك خالقك ورازقك ومنشئك ومحييك ومميتك، لابد أن تشعر بالذل لله تعالى، بالتواضع إليه، فهذا يتم بدعائك له. فهنا البخاري عز علمنا حاجة، عز علمنا كيف نتعبد لله تعالى بأسمائه. احنا تعلمنا بعض الأسماء، طب أنا كمسلم أود أن أتعبد لله بالأسماء الحسنى، كيف أدعوه بها؟ كيف أدعو الله تعالى بأسمائه؟ ذكر جملة من الأحاديث لكيفية التعبد بأسماء الله تعالى. قال في أول الحديث: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشا فليرطبه بصمدة ثوبه ثلاث مرات، وليقل: باسمك ربي وضعت ذنبي وبك أرفعه، إن امتدت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أولا، الحديث بيعلمنا أدب من آداب الفراش، كيف تتعامل مع الفراش. قال: إذا أويت إلى الفراش فانفض هذا الفراش بثوبك. ومش العلة بهذا الثوب، لا، العلة أن تنظف الفراش قبل النوم. يا أخي، يعني حتى الإسلام علمني لما أجي أنام أنظف مكاني، هو ده الحديث نفسه. قبل النوم أن تنظف مكان النوم، مش كده وبس،
احيانا لا يفعل ذلك فتحدث آثار. يعني مثلا بعض الصبيان لا يؤدب الصغير على هذا الادب، يروح دايما من الكوره على السرير ينام، فجاه يلاقي صرصار تحت البطانيه يقوم منقوص الطبق في المروحه يموت. تحصل يرى حشره هذا، لان يقول له ايه قبل اللوث طهر المكان اولا من اذى، من اذى، من تراب، من شيء يضر البدن. فقال فلينفض فراشه بطرفك ازار، يعني الطرف الايه الازار بتاعك منفضه، ممكن يستعار عن ذلك باي سبب. المهم والعله تنظيف المكان. يعني اذا الاسلام علمنا اداب الفراش عند النوم وعند القيام. فاذا ايه انت على مكان نظيف، فإن استيقظت ما ينفعش تقوم بغير ذكر، ولا يصح أن تقوم من النوم على الطعام مباشرة. في دول الغرب وفي الأفلام التي تفعل كانوا يعلموا الناس في الأفلام إن في ترابيزة حاطة على السرير تاكل الأكل أول ما تقوم من النوم، دي فظاعة، هذه أعلى درجات التجارة. الواحد قال من يوم حضر الإفطار والترابيزة نيابه على السرير هو نايم وحط الترابيزة برجلين ويقعد يفطر. إيه الأذى ده؟ هي دي النظافة؟ ده الحديث يأمرنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. كانت تبقى انت نادي. قال لك ده ما تتحطش في الحلة وانت بتوضى. بضنا عن وضعها في الفم. انت جاي دلوقتي تعلمني في الأفلام أن أضع يدي في فمي أول ما أقوم. إخواني ثبت في الفترة الأخيرة دي أن الإعلام يمثل 90% من تشكيل عقول الأمة. للأسف احنا كام واحد عليه في الدرس دلوقتي لا يمثل 1% من بلبيس، لا يمثل 1%. الباقي قدام المذيع والاعلامي والمحلل، دول يشكلوا عقول الامه. فلا تعجب عن تغييب العقول عن الشريعه او عن اعتقاد امور لا علاقة لها بالدين عند الجماهير من المسلمين. ليه؟ لان مصدر التلقي عنده مش المسجد ولا القرآن ولا السنة ولا المعلم، لا الفن والتمثيلية والمذيع. يكبر مصيبة ونحن الصغار لم نتعلم شيء من الشريعة، وكان يسمونا دايما في التلفزيون عشان نتفرج على الفيلم، وفي النهاية تخرج في أمور مغروسة في النفس شد الإنسان عليها، وربما اعتقد أنها الحق وكلمات تقال حتى نكررها ولا نفهم معانيها. الإعلام هو البوق المستعمل لإفساد الأمة. ذا أنا أقول لو أن شيئا يحتاج إلى المقاطعة لنتجب له المقاطعة، أقول مقاطعة كل إعلام فاسد، هذا لابد منه. بتقول لي بقى نسمع النشرة، يا أخي ما تسمعش، أسلم لقلبك وأسلم لدينك وعرضك، لأنك لا تدري أين الحق من الباطل، أين الصادق من الكاذب، لا تدري. وهؤلاء إلا من رحم الله يعملون لجمع الدنيا. انت عمال تتشحن غلط وهو تتشحن ملايين، هذا الذي تبدل. عمال تتشحن معلومات خاطئة عن الشريعة وهو على كل دقيقة وفضله كم ألف، في النهاية مليون، 2 مليون، 4 مليون في الشهر الوقت. إذا استفدنا تضيع العمر والوقت، ثم تعلمنا تعلما مغلوطا عن شريعتنا. إذن الإسلام لما نأتي وننظر في تعليمه وتربيته نرى ترفعا عن كل ذلك، بل نرى تعليما صافيا مهذبا، حتى وصل الأمر إلى تعليم كيفية تنظيف الفراش عند النوم. إيه الدرجة العالية دي في التعليم؟ شفت التشريع وصل لدقائق الأعمال في الدنيا أن تنظف الفراش عند إرادة النوم، وعلمك إزاي تنام وكيفية النوم وما تقول عند النوم وعند القيام. هنا يقول في هذا الحديث: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصمكة ثوبه ثلاث مرات. طبعا زمان كان معظم الثياب عبارة عن إزار زي كده، ملابس الإحرام حاجة على الكتاف بشير، فأنت تروح بيها على طرف وإيه وتنفض المكان بتاعه. وليكن هنا الدعاء الذي يقال عند النوم: باسمك ربي. هو ده شبه الحمد، باسمك ربي يعني نمت على اسم الله تعالى، كانك عند إرادة النوم تسمي الله تعالى، تتعبد بتسمية الله عند النوم: باسمك ربي. وده التعظيم. عندما نقرأ في القرآن تقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك. هو ده المعنى، المعنى سبح ربك يعني نزه وعظمه بما يليق به من كل أنواع الجلال والتعظيم. فهنا يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك. والسنة تقول: إن وضعت جنبك فضع جنبك الأيمن، وهذا هو المستحب. إذا نمت على الفراش تنم على الشق الأيمن. تقول لي مش متعود، مش عارف، قل افعلها للسنة فإذا تقلبت بعد ذلك أصبت السنة. بس لما تيجي تنام ابدا بالشق الايمن، وبعد النوم ستتقلب كيفما شئت. انت ميت، القلم مرفوع، هتنام على ظهرك، هتنام على بطنك، وانت نايم لا شيء عليك. بس ابدا ايه بالسنه، فضع جنبك على شقه الايمن. ولذلك يقول العلماء: ولماذا على الايمن؟ اولا لان الايمن مستحب في كل شيء، الإنسان كان يحب التيمن في كل شيء. ويقولون إن القلب معلق بالشق الأيسر، فإذا نمت على الأيمن كان القلب معلقا لا يهدأ، فلا تستقر في النوم وتستغرق فتضيع الصلاة. يعني التفكير لي إني أنام بطريقة أعرف من خلالها إن أنا أصحى للفجر. أن كلما كان على الأيمن كان القلب مضطربا، يبقى إيه يقلق، يسمع النداء، يسمع النداء. فإذا عند النوم ينام بنية القيام للصلاة، وده الفرق بين من ينام وينتفع بنومه ويثاب على ذلك وآخر يأثم. في نبي تنام ولا تنوي القيام للصلاة. والنهاردة للأسف مع قصر الليل معاش ده خلاص، الفجر والعشاء مع بعض دلوقتي بقى ايه لازمين في بعض، فتستطيع أن تقيس إيمان المجتمع اليوم بصلاة الفجر. فانظر كم رجل يجلس على التلفاز بعد العشاء، وكم رجل يجلس في المسجد عند الفجر. تعرف ان ايه؟ ان هو ده حال الأمة، مقياس صلاة الفجر. فهنا يعلمنا اننا اذا اردنا النوم لابد ان ننام على نية القيام. يبقى اقل حاجة يبقى النية معقودة على القيام للفجر. بعد كده ما ينفعش، ان اضبط المنبه على الشروق او على الساعة 7 ميعاد الاتوبيس او الساعة 8 ميعاد الشغل ما ينفعش، لانك الان انت مقبل على الموت. تصور كده ان انت وانت داخل على السرير ان انت داخل على الدار الاخرة. حد بيفكر في دي؟ ان وانت داخل اوضه النوم وهتنام خلاص انت كده بينك وبين الموت لحظات. هتموت كمان شوية بس دي اسمها ايه؟ موتة صغرى. الله اعلم بقى هل هتستمر فيها وتكمل الكبرى ولا روحها تترد تاني وترجع للدنيا؟ يعني انت في النومين النوم الصغرى والكبرى فارقت الدنيا، لان النائم فارق الدنيا بعقله وقلبه، خلاص عقله مش في الدنيا وقلبه مش في الدنيا وجسده كالجيفة. فأنت الآن ستفارق الدنيا. شوف ربنا بيقول ايه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني رب العالمين عند نوم الإنسان فالإنسان يكون على حالتين، نفس يمسكها الله تعالى عنده فلا ترد عند النوم إلى الحياة فيمسكها، والثانية بعد النوم يرسلها. يعني ممكن نفسك تمسك عند النوم خلاص يبقى دي أجل نوم بالنسبة لك، واحد ثاني ربنا يقدر له حياة بعد النوم فيرسلها أي ترد إلى البدن ثانية ويحيا. إذا أنت مش عارف لما تموت في النوم هتصحى ولا مش هتصحى. إذا المفترض أنا لما أجي أموت الموت الصغرى أموت على إيه؟ على الطاعة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سماه إيه؟ وفاء. يتوفاكم بالليل يعني انت ميت دلوقتي فما ينفعش تموت على معصية، لا ده علمك قبل ما تموت الموت الصغرى ان تسمي الله تعالى عند الموت الصغرى لتموت على طاعة، فتقول باسمك ربي وضعت ذنبي اي بقوتك وضعت ذنبي وبك ارفعه، يعني لا قوة لرفعي لهذا الجنب إلا بك، إن أمسكت نفسي فاغفر لها. إيه معنى أمسكت نفسي؟ نفسك لما راحت في النوم إن أمسكها الله تعالى أي قبضها فيمسك الذي قضى عليها الموت، يعني إيه؟ خلاص لا ترد إلى الدنيا. فانت بتقول يا رب لو انت امسكت نفسي فاغفر لها يعني عند الموت، وان ارسلتها يعني رجعتها لي تاني واستيقظت بعد النوم تعمل ايه؟ ادعي بقى اقول يا رب فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حفظ الله للنفس مترتب على حفظ العبد لله تعالى في نفسه. حديث العبد يقول ايه؟ احفظ الله يحفظك. اذا حفظك لله مترتب عليه حفظ الله لك. عشان تطلب حفظ الله لك لازم اولا ايه؟ ان تحفظ الله اولا. طيب بماذا احفظ ربي؟ اولا ان تحفظ ربك في اوامره ونواهيه. يعني الله عز وجل امرك باوامره ونهاك عن نواهيه وحد لك حدودا ودلك على الطريق، فاحفظ هذا الحد. فعند الجوارح لابد من الحجة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والحافظين فروجهم والحافظات، ده حفظ ايه؟ حفظ الفرج. حفظ اللسان والفرج، من يحفظ لي ما بين لحيين وما بين فرجين اضمن له الجنه. اذا انت مطالب بحفظ الاعضاء وحفظ الاوامر والنواهي. لما اثنى رب العالمين على اهل الجنه قال والذين هم لفروجهم ايه؟ حافظون، بحفظ الاعضاء هو. اذا المؤمن مطالب بحفظ الجوارح وحفظ الاوامر والنواهي. طيب انا عملت كده، يترتب على ذلك حفظين من الله لي، ان يحفظني ربي لمصالح الدنيا، يبقى انا كده منتفع بمصالح دنياي، فوفق لعمل الدنيا واحفظ في عمل دنياي، واحفظ من البلاء والفتن. ده مترتب على ايه؟ على حفظ حدود الله. اولا اول ترتب على ذلك ان يوفر الله لك ملائكه يحفظونك من الشر. سوره الرعد، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. من امر الله من هنا بمعنى الباب، وحروف الجر تتناول، اي يحفظونه بامر الله. اذن كان الله تعالى يامر الحفظ بحفظك معقبات. يعني في ملائكه قدامك وملائكة وراك ماشيين معاك ليل نهار حفظا من الشر والآفات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلي بالك هذا ترابط، لأنك إن حفظت أوامر الله حفظك الله تعالى، فغير ما في نفسك حتى يحفظك ربك في دنياك. إذن ده إيه؟ أول درجة من درجات الحفظ. ولذلك العلماء ذكروا في هذا الباب آثارا كثيرة، قالوا بأن من حفظ الله تعالى في أوامره وحدوده في صغره حفظه الله تعالى عند الكبر. فقالوا بأن شيخا كبيرا تجاوز المئة وثب وثبة كبيرة، يعني كان بيجري بعزيمة وقوة، فعجبوا منه قالوا كيف تصنع ذلك؟ قال إنها أعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر. يعني الأعضاء دي استعملناها في الحق وإحنا شباب، لما كبرنا وعجزنا حفظها الله لنا عندما احتجنا إليها. ده معنى قوله احفظ الله يحفظك. الحفظ الثاني أن يحفظ عليك إيمانك ودينك، ودي أعظم نعمة. يعني إن حفظت أوامر الله ونواهيه عصمك الله تعالى من الزلل، من الفتن، من فتنة الدنيا، من اختلاف الناس. ده مترتب على حفظ الله تعالى أوامر الله عز وجل. الحديث الثاني قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم جسمك احيا واموت. واذا اصبح قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. احساس الانسان انه عند النوم ميت وشعوره بانه عند الاستيقاظ انعم الله عليه بنعمه الحياه ثانيه، ده يشعرك بمراقبه الله تعالى لك ان انت خلاص مت وفجاه احياك الله تعالى. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ خلاص انت يوم جديد احياك الله فيه. اذا عهد بيني وبين الله ان احفظ اوامر الله في هذا اليوم فقد انعم علي بالحياه وكنت ميتا. لان الانسان ساعه النوم لا يملك لنفسه شيئا، لا يملك. واذا اصاب شيئا ساعه موته فلا شيء عليه، مغدر. واحد وهو نام رقص التاني وموته، عليه دية؟ معلوش دية. وهو نام طبق السرير كسره وانت ضيف عند واحد، عليه اصلاحه؟ معلوش اصلاحه. نام وتبول على الفراش ولسه ذاك السرير العريس مده من غير المرتبه، مش عليه حاجه. ليه؟ لانه غير مكلف. اذا كان رب العالمين رفع الظلم عليه لا يكلف بشيء. اذا هو في حاله ذهب فيها عقله. ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه ينام ولا ينام قلبه. دي حاجه خاصه بقى، يعني احنا اذا نمنا نام القلب معنا ولا تشعر بشيء. ومن هنا كان من المستحب ان تقوم لله ذاكرا، لان النوم منعك من اتصالك بالله تعالى فترة النوم. ولذلك اهل العلم دائما لا يحبون الافطار من النوم، فكلما زادت ساعات النوم كلما قلت ساعات الطاعه. فمش عايزين نخليها ايه رتم ثابت وساعات، لا، مع بركه الطاعه يبارك لك في ساعات نومك. بلاش تحط في دماغك 8 ساعات نوم، ها، عشان ما تعتقدش ان انت لو نمت 7:30 يبقى انت عليك ليك نص ساعه لازم تعملها في اي وقت. لا، ممكن بالبركه يبارك لك في ساعتين وثلاث واربع وخمس واقل من ذلك. والمساله بالتعود، يعني انسان خامس ينام، لو اتاه عمل الدنيا وقالوا له انت هتشتغل من بكره شبك مصنع هتاخد لك 5000 جنيه بس من الفجر لحد الساعه 12 بالليل، هيعمل ايه؟ هيشتغل. طيب ده ما كانش بيقدر يعني يعيش الا 10 ساعات نوم، ايه اللي حصل له؟ الفلوس. الفلوس حركته، جعلت النوم يطير من عينه. طب انا عندي اهم من كل دوت، عندي دنيا وصحيفة محتاجة تملى حسنات، وهذا لا يكون بكثرة النوم، لكن يحتاج مني إلى اقتصاد، إلى تنظيم أوقات النوم والطعام والطاعة، فلا يطغى عمل على عمل. قال حدثنا سعد بن حفص، قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن فرشة بن الحرب عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باسمك، باسم الله تعالى نموت ونحيا، وقدم الموت على الحياة لأن هو ده الأصل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لأن الموت سابق على الحياة، فأنت كنت ميتا من العدم ثم أتت بعد ذلك الحياة. إذن الحياة متأخرة على الموت، الموت هو الأسبق. إذن كأن الإنسان يعيش وفي نصب عيني قضية الموت والحياة. النهارده بعد بص للنزاع في الأمة، والله إخواني مبني على قضية الموت والحياة، مبني على كده. هما بيقتلوا ليه؟ ماسكين في السلطان ليه؟ دنيا ولا مش دنيا؟ هي دنيا. إذا القضية قضية اعتقاد، أنت لن تقلد في الأرض، والله عز وجل ما جعل الدنيا دار السعادة حتى نطلب فيها أن نقلد في الولاية والسلطنة أبدا، بل ولن تجد راحة في الدنيا أبدا مهما توليت أبدا، لأن ربنا ما جعلها دار المقامة. أهل الجنة إذا دخلوها قالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة، هي دي دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن الدنيا ليست دار المقامة، إذا لا تحتاج أن نصارع عليها أو نقاتل عليها أو تسلم القوانين المخالفة لشرع الله حتى نبقى فيها، مش مستهلة، لأنها ليست دار قرار المؤمنين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا الحديث يذكر عند العلماء تحت أبواب التسمية على كل شيء، ليس عند الجماع فقط وإنما على كل شيء. إذا دخلت البيت تسمي، وإذا جلست على الطعام تسمي بسم الله في كل شيء، ذكر الله على كل حال. ليه؟ إذا كان ذكر الله تعالى مشروعا عند الجماع فكيف بغيره؟ إذا دخلت الخلاء فسمي عند إرادة الدخول، قبل ما تخش سمي الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن إذا دخلت منعت من الذكر فأنت تشتاق إلى ذكر الله قبل الدخول تعويضا عما سيجري أثناء الخلاء. ولذلك أهل الطاعة لا يطيلون المكث بغير حاجة في هذا الخلاء. لما كنا مثلا بنسافر في بعض المؤتمرات وكده ونروح الفنادق الخمس نجوم دي، تخش الحمام تقعد تتفرج نص ساعة ساعة مش عايز تخرج، في كل رفاهيات الدنيا. لا، احنا منهجنا مش كده، منهجنا ان المكان دوت مهما عظم وكان فيه آلات الرفاهية لكن مكان لا يذكر فيه اسم الله تعالى مهما حصل. القعدة موجودة وجنبك كده زي حاجة ترابيزة عليها مجلات كده، أعضاءنا كمان في الحمام. وطبعا ما ينفعش المكان يجيب فيه حاجات إسلامية، لازم جرايد يعني عادية لا علاقة لها بالشريعة. فالإنسان إذا دخل أنا أسمي الله تعالى عند إرادة الدخول لأني سأمنع من ذكر الله تعالى في هذا المكان. لما اخرج قال لك واذا خرجت فكل غفرانك. ليه؟ هو انا اذنبت؟ لا، بس لن تذكر الله في هذه الدقائق. تقول يا رب غفرانك كانك تعتذر عن هذا الصنيع لله عز وجل. غفرانك غفرانك غفرانك. انك مرت عليك فتره ولسانك لم يذكر الله تعالى. شفت الانسان يعني فعلا الايه الكريمه جمعت كل ذلك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني في الحياه وفي الموت، عند النوم وبعد النوم، ومحياي ومماتي بالله. هذا يعني ان حياتك كلها لابد ان تشملها بذكر الله تبارك وتعالى عند الجماع. والجماع قضاء الشهوه. فقال لك معلما واذا قضيت شهوتك فاياك من نسيان ذكر الله. فاياك. وبعدين يعلم يقول ان فعلت ذلك ترتب عليها مصلحه. لو عايز الولد يطلع صالح وبار فسمي الله عند الجماع. ليه؟ لان تاثير الشيطان عليه يقين بمجرد التسميه. يقول في الحديث لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله فقال بسم الله. وهذا الحديث دليل عند العلماء على جواز ذكر الله تعالى وان كان على غير طهاره. دليل واضح، وان كان على غير طهاره. فهذا يدل على انه سمى الله تعالى وليس على طهاره، لكن يسمي بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. من هنا قال العلماء اوصى الله الاباء ببر الابناء قبل ان يوصي الابناء ببر ابائهم. المفترض اذا كنت تريد بر الاولاد لك قبل ما تطلب بر الاولاد اولا بر انت اولادك. ليه؟ لان من المتقدم في الميلاد؟ الوالد ولا الولد؟ الوالد. اذا الوالد لابد ان يبر ولده قبل ان يوجد. وده يتضمن امور منها حسن اختيار الزوجه والذكر عند الجماع والتربيه والعقيقه والتعليم والتهذيب. ده كله متقدم على ان يطلب من الولد البر. اذا كثير من عقوق الاباء انما وقع لان الاباء عقوا الاولاد. هو ما رباش ولم يهذب ولم يعلم. حتى ابسط حق من حقوق الولد التسميه عند الجماع ما كانش فاضي وما قالش. ايه معنى بقى؟ فان قدر بينهما ولد لن يضره شيطان. يعني لن يكون للشيطان تاثير عليه؟ لا، لانه لو ده المعنى يبقى معصوم. يبقى الولد ده يطلع معصوم. وكل بني ادم خطاء. وما فيه المعنى؟ المعنى اما ان يخرج الولد والشيطان ليس له تاثير عليه في صرعه، اي لا يستطيع ان يصرعه او يتلبس به او يمسه. واحنا شايفين ان المجتمع مليان بحالات الصرع والمس. قال لك لا، اذا سمى الله عند الجماع لن يمكن الشيطان من صرعه ولا مسه ولا التلبس به. ده معنى من المعاني. معنى اخر، الشيطان لا يفارق الانسان، قاعد معه على طول، وانت نايم على الفراش مش بيسيبك، يقعد يوسوس لك، فإذا نمت جلس على الخرشوم فحار على الخرشوم ونام، يعني ايه قاعد كده ايه مضطجع ومستلطم وعمال يوسوس هو على الخرشوم. لذلك اول ما بنقوم من النوم من السنه المهجوره ان تستنكر ثلاثا. يعني ايه ده مساله حقيقيه، يعني فعلا الشيطان كان نايم على مناخيري طول الليل، وده مخلوق قذر خبيث وحاجه نايمه على مناخيري. وتعمل ايه عند الاستيقاظ؟ اول حاجه تعملها تغسل ايديك ثلاثه وتستنكر ثلاثه، تطرد نوم الشيطان في انفك. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنكر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يبقى تعمل إيه؟ تطرد آثار الشياطين. وطول ما أنت نايم إذا أردت القيام للصلاة يقول لك عليك ليل طويل تركض. لسه بدري، ده لسه القرآن الكريم شغال وانت ضرب على الساعة 3 إلا 5 والثانية 3 و 7 يعني فاضل 12 دقيقة. دول حلوين يأذن عم الحاج محمود لسه بدري، وهم بيطولوا بعد الأذان ربع ساعة ولا ثلث ساعة. تقام الصلاة، الشيخ محمد بيصلي ربع ولا ربع نص، خش في الثانية واخد بالك من ذلك عذر الكلام الساعة 1:30 هتقوم يعني ايه بقى؟ مالوش يعني؟ ده كل ايه فعل الشيطان عليك ليل طويل برفض. هو مش بيقول الكلمة دي، ده بايه؟ بيوسوس لك. كل ما تيجي تقوم يديك ايه؟ نبذة، لسه شوية، لسه الإقامة، لسه الأذان، لسه ما اعرفش ايه، لسه القراءة. يخلص الصلاة يا عم ده فاضل ساعة وثلث من بعد الصلاة لحد الشروق، ولو صليت في وقت الشروق ده كله ايه؟ انت وقت حاضر مش قبر. وإذا انتهت الصلاة كل سنة وأنت طيب على أذان الظهر إن شاء الله وأنت تصحى. فإذا استيقظت عند ذلك تشعر إن جسمك متكسر وكئيب وكسلان وزهقان ومتضايق. يعني سبحان الله اول ما تقوم النوم وتغسل وشك وتغسل ايديك تحس ان انت خلاص النوم كده ايه طار من عينيك وعايز ترجع للنوم تاني بعد فتره، ما بتعرفش تنام الا بعد فتره. هذا عند الكثير من الناس، في ناس ما شاء الله ممكن تنام في الصلاه، لكن عند الكثير عشان يرجع تاني للنوم صعبه. هو الضبط دوت من فعل الشيطان، عقد على القفا ثلاثا عليك ليل طويل فقد سحر. مجابهة هذا السحر لن يكون إلا بعزم وإيمان، لن يكون إلا بذلك. إذا الشيطان أعمى على فكرة. فإذا جامع الإنسان زوجة كان الشيطان على إحليله يلف عليه يريد أن يجامع معه، يقول لا هو أنا واحد لا أضر على عرضي. فإذا ذكر الله تعالى انخلف الشيطان وفرد. وهذا أيضا من معاني الحديث، لم يضره شيطان أبدا أي في جماعه مع زوجه له. لذلك يقولون كلما ذكر الله عند الجماع كلما قل تسلط الشيطان على العبد، يبقى تأثيره ضعيف. وانت تجد في فوارق من الاولاد، في ولد يعني دايما ماشي كده دايما في الغلط والتاني قريب الى الحق، يبقى اسباب منها ذكر الله تعالى عند الجماع، ذكر الله تعالى عند الجماع. قال البخاري وحدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فقزق فكل. الكلام عن الصيد، الصيد مباح، أن تصطاد للطعام، للتجار، للبيع، للانتفاع، لكن إزهاق نفس بغير انتفاع لا يجوز. كلاب بتتسلى تصطاد وترمي، لا حرام. بعض الشباب يجيب البندقية ويشتغل على صيد العصافير مثلا، وبعد ما يصطادوا مجموعة يرميها، لا، إزهاق نفس بغير مصلحة لا تجوز. إذا الصيد إنما أبيح للانتفاع وإلا فلا تفعل. لكن إحنا بنتكلم على في هذا الحديث على الصيد الكبير، واحد يصطاد غزال، حمار وحشي، بقر وحشي، ضب، هذا الصيد بيضرب بالسهم أو بالبندقية ولا يعلم أين يذهب الصيد، فبيعمل إيه؟ بيدرب كلب الكلاب المعلمة. إيه معنى كلب معلم؟ يعني إن زجرته انزجر، وإن أرسلته ذهب، وإن أمرته استجاب، وإن نهيته انتهى. ده كلب معلم، وده اللي بيحصل مع مدرب الكلاب. روح تعالى اقف اجري، معرفش ايه، ده الكلب المعلم. وسبحان الله، فضيلة العلم معظمة حتى في الدواب. الكلب المعلم افضل من الكلب غير المعلم، الكلب الجاهل درجة اقل وصيده لا يقتل، والكلب المعلم صيده مأجور لانه متربي متعلم. حتى ذكر العلماء هذه المسألة في باب فضل العلم، فضل العلم، إن أي حاجة معلمة أفضل من أي حاجة جهلة. حتى قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا وفضلا أن يدعيه من لا يحسن، ويفرح إذا نسب له. يعني اي انسان يفرح اللي متابعه ده فلان ده العالم الاستاذ، يفرح ويدعي ذلك، هذا من فضل العلم. حتى صار التفضيل في الدواب ايضا، الدابه المعلمه مفضله على الدابه الجهول، صار عندها جزء من العلم. اعرف اخ كده في القاهره، هذا الاخ بيتاجر في العصافير، شغلته عصافير الزينة، هذا مباح، فهو مشغول بتعليم البغبغان. يقول البغبغان المعلم كل حرف بيتعلمه بتعدد الدرر. لو انا حبيت اعلمه مثلا كلمات ممكن ابيعه ب20,000 دولار على حسب كم حرف بينطق. تخيل ايه، رجل من الاثرياء، على ايه؟ على ان البغبغان ده هو اي بغبغان عادي، كل البغبغانات عاديه، الفرق في ايه؟ ان تلقنه الكلام، ان يتعلم. فتميز هذا على ذلك بايه؟ بمعرفه، بعلم. فاذا كان هذا في الدواب فكيف بالانسان؟ لذلك رفع الله تعالى العلماء عن باقي الأمة، وما أمر الله نبيه أن يستزيد من شيء من الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. قضية الصيد بالكلب المعلم، أنا بصطاد والصيد بعت، راح الكلب المعلم قبل الصيد. يباح لي أن آكل الصيد الذي صاده كلبي، أما غير المعلم فلا، ممكن يخنق لأنه الكلب المعلم متعلم ما يخنقش، يشيل بطريقة لا تؤذي، لكن الجاهل ممكن يشيله من رقبته ويخنقه ولسه صاحي، يبقى هو طيب. ده الفرق بين المعلم وغير المعلم. فأقول في هذا الحديث: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكه فقل، يعني تقول على الكلب بسم الله يلا يجي، وروح الكلب يجيب لك غزال ويجي حلال، لأنه إيه؟ سميت الله تعالى عند إرسال كلبك المعلم. وإذا رميت بالمعراض فقزق فقل، يتكلموا على صيد البندقية، يقول لك ويحرم صيد البندقية. الكلام ده كان زمان، البندقية عندهم اللي هي زي الدبلة في زماننا، عبارة عن آلة وفيها حجر، دي البندقية اللي كانت عند ايه السلف زمان، سموها البندقية، حجرة نبلها بس بطريقة قوية. فهو يروح منشن البندقية دي على الصيد، يروح جاي الحجر خطة ويروح ميت، ده حكمه ايه؟ وقيل لأنه ما خرقش الجلد ولم ينهر الدم، والشرط في التزكية انهار الدم، لذلك قال إذا رميت بالمعراض يعني بالسهم فخرق أو فخزق فقل، يعني ايه خزق؟ يعني خرق ونزلت الدماء فقل. طب إذا أصاب بعرضه، أنا رميت وراح خبط الطير بالعرض بجنبه، يبقى حكمه ايه؟ لا يجوز. طيب إذا كان هذا هو الحكم، إذن فلا تحل الذبيحة إلا بالذبح، والذبح هو التزكية كما قال تعالى: إلا ما زكيتم. ورب العالمين أباح لنا طعام الكتاب إذا ذبح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا يحرم الطعام الغير مذبوح. لو جينا نظرنا في لحوم الغرب في إشكالية، أننا لا نعلم أذبحت أو لم تذبح، دي مشكلة. جلست مع مستورد لحوم في مكة، قلت له هو أفضل تاجر توزيع الدجاج ولحوم يعتبر في مكة، قلت له الدجاجة دي ازاي؟ قال لي والله احنا رحنا البرازيل، والبرازيل اكبر مورد دجاج للدول الاسلامية خاصة الحجاز، فقال لهم والله احنا شرطنا كمسلمين لازم نذبح. قالوا سهلة خالص، عندنا افقر الناس المسلمين، يجيب كم مسلم يذبح؟ يعني مشكلة حلت مش قضية صعبة. قالوا عندنا افقر الناس في البرازيل المسلمين، نجيب كم واحد مسلم هم اللي يذبحوا. وفعلا وتم الاتفاق والاشراف على ذلك، وذبحوا علموه الطريقة كيف يذبح، لان الذبح ليس معناه قطع الرقبة، وانما معناه قطع الوجدين والحنطوط. لو قطع الرقبة واتى على النخاع الشوكي ممكن تموت بقطع النخاع وليس بالذبح، تبقى وقيدة. العبرة ايه؟ المهم لا تقطع هذا النخاع الشوكي اذا قطع بيفقد الاتصال، لان وجوده يفقد اتصال القلب بالمخ، فالدم يخرج بغزارة. إذا قطع ينقطع الدم أحيانا، ينقطع دمه. ولذلك لو في واحد راح ماسك رقبة الفرخة وراح شافها على طول ممكن ميبقاش دم. ليه؟ لأن الإشارات من القلب المخ بتنقطع فلا تسمى ذبيحة. فتعلموا وعلى هذا أبيح. الإشكالية أنني رأيت صور في المجازر الغربية، يعني ودوني صور فيديو عن طريقة الذبح في بعض البلاد، يروحوا جايبين عبارة عن يعني زي كده ايه صباعان من الكهرباء، يروح ماسك الذبيحة يروح منزل 70 فراس الذبيحة صعق كهرباء وخلاص، عبارة عن جزء عالي جدا من الكهرباء، يروح ماسك الحديدة ويروح منزلها غارزها في راس العجل وعلى كده انتهت. ايه ده؟ هو ده الذبح. ليه؟ ما في فرق. حتى أقرت هولندا قانون بمنع الذبح في جميع المجازر في هولندا، البرلمان الهولندي، وعملوا لها فاتحة كبيرة انهم انتصروا على المسلمين بأننا رحمة بالحيوان لن نذبح. مع أن الطريقة الثانية هي التعذيب بعينه الصعق أو القتل بهذه الطريقة. إذا العبرة في ذلك الذبح، ومعنى الذبح قطع الوددين العرقان الموصلان إلى الرأس فقط. لا، هذه السبب الفرضية دي مصلحة، لأن خروج الدماء منفعة للطعام وفي اللحم، بقاء الدماء مفسدة للطعام واللحم. يقول البخاري وحدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن نبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يكون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. الحديث مهم جدا في مسألة إن الأصل في ذبيحة المسلم الحلف، ولا يسأل طالما أن البلد مسلمة لا يسأل ممن هذا ولا من الذي ذبح، لأن في بعض الناس يقول لك لا أنا لا آكل إلا من فلان الفلاني لابني رحت المشاكل. نقول لا، طالما ثبت أننا في دولة مسلمة وأن الجزار مسلم فالأصل في ذلك الحل حتى يتبين خلاف ذلك. وده نص الحديث. تقول عائشة يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، يعني مش عارفين، بس الأصل نحن دولة مسلمة، بس في ناس لسه مسلمين من كم يوم من كم شهر. قال إيه؟ قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. إذا كان أصل الحلم ووقع الشك عندي فنبني على الأصل، والأصل في ذلك الحلم. لكن في دولة أجنبية ودخل مطعم آكل وأنا لا أدري هل هذا مذبوح أو غير مذبوح، أعمل إيه؟ لا أشتري. ليه؟ لأن هذه الدول لا تنظر إلى القضية قضية تعبد. إحنا عندنا مسألة مثل التعبد أنه شرط في الطعام للذبح. هؤلاء يأكلون المنخلقة والوقيزة والمضردية والمطعوقة والحية، يعني من أشهر الأكلات في الصين وجبة يؤتى لك بالسمك مشوي وهو حي، السمك راسها بتلعب ومشوية من المصادر. طب ده حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأن زكاتها أن تموت. أحلت لنا ميتة جنسة حية، إذا ساعة الحياة ما تنفعش. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين يسمي ويكفر. والحديث إنما ذكره البخاري يدلل على التسمية عند الذبح. قال ويل السامي وهذا من التعبد لله تعالى بالتسمية عند الذبح. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وهذا يدل على أن الذبح لا يكون إلا بسم الله تعالى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. لماذا نهي عن الحلف بغير الله؟ لأن الحلف بالشيء هو قسم على مقسم به تعظيما له تعظيما له. عندما تقول وأجي فكأنك تعظم لك تعظيما كبيرا، والنعمة وفلان وكذا ده كل معناها التعظيم الشديد لهذا الشيء. فلذا نهي عن هذا التعظيم الكبير وجعل الحلف موقوفا على الله تعالى فقط، فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالمرسلين. نقف عند هذا الحديث والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السيد هل طرف الشعر بدون حلق حتى يصل إلى الكتفين أو أقل من السنة؟ كلام أهل العلم في شعر الرأس يقولون بأن ذلك من سنن العادات وليس من سنن العبادات، لأنه لم يرد نص نبوي يفيد الأمر بذلك ولا استحباب التطويل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل ويقصر ويحلق، فعلى ذلك كان يطيل شعره أحيانا وكان يحلف أحيانا، ولم يرد نص لفضيلة التطويل ولا لفضيلة الحلق إلا عند النسك فقط. الحلق في غير النسك لا يستحب، الحلق في غير النسك لا يستحب. قال في الحديث اللهم ارحم المحلقين قالها ثلاثة. وكره العلماء الحلق في غير النسك حتى جعلوا ذلك من وصف الخوارج. قال حتى وقف الحديث المستعان قال في وصف الخوارج قال سيماهم التحليق. وصف الخوارج انهم يحلقون الرسوم على الدواب. النهارده طالعه موضه الحلق، يبقى ايه الموضه النوويه يكون اصلع خالص. نقول لا، الأصل في ذلك أن الحلق إنما شرع عند النسك، أما في غير ذلك فيسرق التطويل أو التقصير. لكن لا نقول بأن التطويل في حدث سنة لازمة راتبة، لأنه لم يرد النص ولا الفضيلة في هذا العمل، وإنما الأمر في ذلك على الاتساع. عند الدعاء في خطبة الجمعة هل يرفع لديه هل يرفع المصلون اليدين في الدعاء؟ المسألة منازع فيها عند العلماء. فريق يقول إن الأصل عند الدعاء رفع اليدين، وفريق يقول لم يجد نص يدل على رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الجمعة، فتعارض الأمران. والراجح في ذلك أنه لا ترفع اليدين عند للمأمومين في صلاة الجمعة، لأن الحديث الواردة في هذا الباب أخص أن المصلي يوم الجمعة مأموم بعدم الحركة وبعدم مس الحصى وبالصمت التام الكامل، فلذا يقدم هذا النص لأنه خاص في المسألة على النص العام وهو رفع اليدين في مطلق الدعاء، فيحمل هذا على ذات فنقول يستحب عدم رفع اليدين عند خطبة الجمعة. عند الخروج من الصلاة نقول غفرانك مرة أو ثلاثة. الحديث لا يحضرني الآن العدد، والحديث أخرجه بعض أصحاب السنن ومداره على يوسف بن أبي بردة وهو صدوق الرواية، لكن ما يحضرني الآن العدد ورجح إن شاء الله. دعاء الجماع، يقول الرجل المرأة أمرض فقط المخاطب به الرجل، ولا مانع أن تتلفظ به المرأة أيضا، الأصل فيه أنه للزوج، والمرأة يسعها أن تقول أيضا هذا الدعاء. ذكر أهل العلم والحديث أن شرط مسلم في الاتصال هو أن يكون الراوي عاصر شيخه، أن يكون الراوي بعيدا عن شبهة التدليس. نرجو التوضيح، يعني لا أحب أن أوضح كثيرا في مثل هذه المسألة الاصطلاحية، لكن ممكن السؤال ده نطرحه في درس الغد، لقد بيسأل إذا كان يحضر معانا درس الغد في الزقازيق إن شاء الله تعالى مثل الدلال، ممكن إن شاء الله تعالى نجيب على سؤال بالتفرد، لكن المسألة الاصطلاحية ثقيلة على سماع كثير من الناس، لا أحب أن أطيل فيها لأن الفائدة ستكون محدودة. لو أن رجلا ثقة روى قولا عن شيخنا الألباني، فهل أحكم على القول بأنه صح عن الألباني مع علم أن الثقة هذا عاصر به لكن لم يلقه بل سمعه من ثقة؟ أولا إذا كان نقل عن الألباني فشيخ الألباني أقواله مبثوثة في مصنفاته وفي أشرطته، كما في قول قاله إلا وبث إما في كتاب أو في شريط، فالذي يجب عليك عند ذلك أن تعود إلى مصدر النقل، خاصة إذا كان هذا الناقل لم يلقه ولم يسمع منه مباشرة، خاصة أن كثير من الناس عندما ينقل الكلام عن العلماء قد ينقل فهمة للمسألة ولا ينقل نص الكلام، وفرق كبير بينهما، نقل الفهم غير الكلام اللي قاله الشيخ، فنخطئ على العلماء ونقول عليهم ما لم يقولوا لتحريفنا أو لتغييرنا عبارة قالها. ذكرت أن المرأة إذا نال فرفس أخاه فقتله فليس على شيء لأنه غير مكلف، ولكن ذكر العلماء في كتب الأصول أن عليه الدية لأنه مخاطب بخطاب الوضع وليس التكليف، إذا ما ذنب المقتول؟ لا، نفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، هو مكلف. خطاب الوضع أمارات وعلامات وضعت أشياء، وهذا لا ينفي أنه غير مخاطب في هذا الوقت، ولذلك قال في الحديث العجماء ضباط والبئر ضباط والدابة ضباط، معنى ذلك أن الشيء إذا أفسده من لا يعقل وليس في حرز وليس في مكان خاص فلا شيء فيه وهو مهضم. نفس القضية، لكن إلزامه بالدية أنا لا أرى ذلك في المسألة، إذ أنه ليس مخاطبا ولم يخطئ، لأن الدية مترتبة على العمد أو الخطأ، وفي الحالتين ليس عامدا ولا مخطئا. هل أبو عبيدة ابن عبد الله سمع من أبيه أم لا؟ لا، لم يسمع من أبيه، فإن ابن مسعود مات وأبي عبيدة بلغ من العمر 6 سنين فلم يسمع حديثا من النبي. أبو عبيدة وعبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود كلاهما لم يسمع من أبيهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد مات ابن مسعود وهما لم يبلغ 6 سنين. درجات كيفية شرح كيفية الصيد بالكلاب، وكيف يأتي الكلب بالرمية أو الصيد في فمه وفي رعابه نجاسة. أولا الكيفية هذه معلومة ومستعملة إلى عصرنا، الكلاب المعلمة تصطاد وأصحاب الخبرة في ذلك يعلمون هذا جيدا، أما لعاب الكلب فإنه رخص في ذلك للمصلحة، رخص في ذلك للمصلحة والاحتياج، ما عندنا سبيل إلا ذلك. والكلب في ذلك ليس معناه فقط الكلاب المعروفة، بل يدخل في ذلك كل سبع، كل سبع يدخل في هذا المعنى، أي لو اصطاد بالفهد أو الأسد أو الثعلب كل ذلك يتضمن معنى الحديث. وكذلك الصقر، الصقر أولى ولا خلاف فيه، فكل هذا يدخل في هذا المعنى. فلذلك بعض الأحكام لغلبة الأمر ولعموم البلوى أفتح في بعض أحكامها، من ذلك لعابه إذا أتى بالصيد. والله تعالى أعلى وأعلم. وزهر الله.